إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وفي الرخاء والشدة، وفي الصحة والمرض، وفي الغضب والرضا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم والمرض والصحة ليمتحن صبرهم وشكرهم. فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وتضرع إلى الله عند حصول المصائب والمعائب يشكو إلى الله ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر من الشاكر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والواجب على العباد وعلى سائر المخاطبين وعموم المكلفين الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. عباد الله، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمورات ويترك المحظورات ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة نبي الله يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. فأمره مع الاستغفار بالصبر على المقدور، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد شابه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية من كتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معاشر المؤمنين، وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال العبد مجتهدا في العلم بما أمره الله به، وأن يعمل الصالحات. ثم على العبد أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمورات وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم العبد جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وأما في القدر فعليه أن يستعين بما أمره الله به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عباد الله، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان وأصوله العظام، كما ثبت ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، قال: في القدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا جاء في الحديث: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعند وقوع المصائب والمعائب والبلايا والبلاء والأمراض على العباد، كما في هذه الأيام وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن ما يسمى بفيروس كورونا، علينا أن نأخذ بتقوى الله جل وعلا، وهذا هو الأمر الشرعي، وذلك بعمل المأمورات وترك المحظورات والاستغفار عند وقوع الزلات، مع الإيمان بقضاء الله وقدره، والعمل بالأسباب المعينة على الخير واجتناب الشر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الشريعة الإسلامية جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، فالتداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا، فإن الله تعالى هو الذي قدر الأمراض وقدر لها الأدوية، وهو المحيط بكل شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. رواه البخاري. واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا شرع لإزالة الأمراض أسبابا شرعية وأسبابا طبيعية وأسبابا عادية. فالأسباب الشرعية مثل قراءة القرآن والأدعية والأذكار وقوة التوكل ونحو ذلك. وأما الأسباب الطبيعية فمثل ما يوجد عند المريض من قوة البدن التي تقاوم المرض حتى يزول. وأما الأسباب العادية فمثل الأدوية التي تركب من الأشياء المباحة. والتداوي يا عباد الله الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخراه. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة ابن القيم رحمه الله يجد في هذا الباب عجبا مما جاءت به شريعة الإسلام وصح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي مجال الطب الوقائي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الجذام المعدي: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. وعن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. فمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم من القربات والطاعات، ومن محاب هذا المجذوم بلا شك أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم حال البيعة، وأن يمس بيده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة. ومع ذلك للجانب الوقائي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم البيعة دون لقاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عباد الله، والفرار من قدر الله إلى قدر الله من الأمور الشرعية. لذا قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في تلك الأيام أيام الطاعون، قال: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي الترمذي عن أبي خزاعة عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله تعالى شيئا؟ قال: هي من قدر الله. عباد الله، فما اتخذه ولي أمرنا من تدابير وقائية لحماية البلاد والعباد من الشرور والأدواء، لا سيما في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، من أعظم أسباب تحقيق المصالح ودفع المفاسد، والشريعة كلها جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتخفيفها. والواجب على الجميع شرعا وعقلا الامتثال لذلك حفظا للنفوس وصحة الأبدان التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، بل جميع الشرائع والملل جاءت بالمحافظة عليها. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. عباد الله، والشريعة الإسلامية قررت وأكدت هذا الأمر، فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدًا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة، فيها الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين ربهم وبين أنفسهم تنظيماً عظيماً حكيماً. فالواجب الأخذ بهذه الشريعة الكاملة في باب الوقائيات والعلاجيات والأدوية، كما أخذنا بها في باب الشريعة والدين. اللهم اللهم يا الله، أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن سيء الأسقام والأوجاع، اللهم إنا نعوذ بك من البرص وسيء الأسقام والأوجاع والأمراض. اللهم ارفع البلاء عن العباد، اللهم ارفع البلاء عن العباد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع البلاء عنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع البلاء عنا، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا للتوبة قبل الممات، اللهم وفقنا للتوبة قبل الممات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فأنزل علينا رحمة من عندك ترفع البلاء على البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم أنت الرحيم بعبادك فارفع عنا البلاء. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواك. اللهم كن له معينا ونصيرا، اللهم كن له معينا ونصيرا. اللهم وفق الأطباء، اللهم وفق الأطباء، اللهم وفق الأطباء وجميع مسؤولي الصحة لدفع هذا البلاء. اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم وفق هذه الدولة المباركة لرفع هذا البلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وفي الرخاء والشدة، وفي الصحة والمرض، وفي الغضب والرضا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا بحكمته البالغة وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل شيء يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء وبالنعم والنقم والمرض والصحة ليمتحن صبرهم وشكرهم. فمن صبر عند البلاء وشكر عند الرخاء وتضرع إلى الله عند حصول المصائب والمعائب يشكو إلى الله ذنوبه وتقصيره ويسأله رحمته وعفوه أفلح كل الفلاح وفاز بالعاقبة الحميدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمقصود بالفتنة في هذه الآية الاختبار والامتحان حتى يتبين الصادق من الكاذب والصابر من الشاكر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والواجب على العباد وعلى سائر المخاطبين وعموم المكلفين الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. عباد الله، والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمورات ويترك المحظورات ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال في قصة نبي الله يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. فأمره مع الاستغفار بالصبر على المقدور، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه الله وأقصاه، فمن أذنب وتاب وندم فقد شابه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية من كتاب الله جل وعلا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. معاشر المؤمنين، وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر من أصلين ولا بد في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال العبد مجتهدا في العلم بما أمره الله به وأن يعمل الصالحات. ثم على العبد أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمورات وتعديه الحدود. ولهذا كان من المشروع أن يختم العبد جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. وقد قال الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار. وأما في القدر فعليه أن يستعين بما أمره الله به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. عباد الله، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان وأصوله العظام، كما ثبت ذلك في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان، قال: في القدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا جاء في الحديث: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: لو أنفقت ملء الأرض ذهبا لما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعند وقوع المصائب والمعائب والبلايا والبلاء والأمراض على العباد كما في هذه الأيام وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن ما يسمى بفيروس كورونا، علينا أن نأخذ بتقوى الله جل وعلا، وهذا هو الأمر الشرعي، وذلك بعمل المأمورات وترك المحظورات والاستغفار عند وقوع الزلات، مع الإيمان بقضاء الله وقدره والعمل بالأسباب المعينة على الخير واجتناب الشر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الشريعة الإسلامية جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، فالتداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا، فإن الله تعالى هو الذي قدر الأمراض وقدر لها الأدوية، وهو المحيط بكل شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. رواه البخاري. واعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا شرع لإزالة الأمراض أسباباً شرعية وأسباباً طبيعية وأسباباً عادية. فالأسباب الشرعية مثل قراءة القرآن والأدعية والأذكار وقوة التوكل ونحو ذلك، وأما الأسباب الطبيعية فمثل ما يوجد عند المريض من قوة البدن التي تقاوم المرض حتى يزول، وأما الأسباب العادية فمثل الأدوية التي تركب من الأشياء المباحة. والتداوي يا عباد الله الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخراه. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للعلامة ابن القيم رحمه الله يجد في هذا الباب عجباً مما جاءت به شريعة الإسلام، وصح عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي مجال الطب الوقائي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض الجذام المعدي: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري. وعن عمرو بن الشريف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. فمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم من القربات والطاعات ومن محاب هذا المجذوم بلا شك أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم حال البيعة، وأن يمس بيده يد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة. ومع ذلك للجانب الوقائي أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم البيعة دون لقاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. رواه البخاري ومسلم. وثبت عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عباد الله، والفرار من قدر الله إلى قدر الله من الأمور الشرعية. لذا قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان في تلك الأيام أيام الطاعون، قال: أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي الترمذي عن أبي خزاعة عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله تعالى شيئا؟ قال: هي من قدر الله. عباد الله، فما اتخذه ولي أمرنا من تدابير وقائية لحماية البلاد والعباد من الشرور والأدواء، لا سيما في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، من أعظم أسباب تحقيق المصالح ودفع المفاسد. والشريعة كلها جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتخفيفها، والواجب على الجميع شرعا وعقلا الامتثال لذلك حفظا للنفوس، حفظا للنفوس وصحة الأبدان التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، بل جميع الشرائع والملل جاءت بالمحافظة عليها. قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. عباد الله، والشريعة الإسلامية قررت وأكدت هذا الأمر، فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدًا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة، فيها الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين ربهم وبين أنفسهم تنظيماً عظيماً حكيماً. فالواجب الأخذ بهذه الشريعة الكاملة في باب الوقائيات والعلاجيات والأدوية، كما أخذنا بها في باب الشريعة والدين. اللهم اللهم يا الله أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن سيء الأسقام والأوجاع، اللهم إنا نعوذ بك من البرص وسيء الأسقام والأوجاع والأمراض، اللهم ارفع البلاء عن العباد، اللهم ارفع البلاء عن العباد، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع البلاء عنا، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فارفع البلاء عنا، اللهم تب علينا، اللهم وفقنا للتوبة قبل الممات، اللهم وفقنا للتوبة قبل الممات، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فأنزل علينا رحمة من عندك ترفع البلاء على البلاد والعباد، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا تغيث به البلاد والعباد، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بسيئاتنا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم أنت الرحيم بعبادك فارفع عنا البلاء، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الكرام، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه واجعل عمله في تقواك، اللهم كن له معينا ونصيرا، اللهم كن له معينا ونصيرا، اللهم وفق الأطباء، اللهم وفق الأطباء، اللهم وفق الأطباء وجميع مسؤولي الصحة لدفع هذا البلاء، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم وفق هذه الدولة المباركة لرفع هذا البلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.